بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الملاذ والكساء عليه بعضها وعلى بعض نساء بعضها وهي حائض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على البساط وعلى الحصير وعلى الفروة المدبوغة وعلى الخمد من الخوص وغيره. وربما كان ينضحون له الحصير بالماء إذا اسود من طول المكت فيصلي عليه. وروى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي على الحصير فقال: الحصبة أعفر. وكان عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: رأيت ابن الخطاب رضي الله عنه يصلي ويسجد على عبقري وهي البساط الذي فيها نقوش نسبه إلى بلاد يقال لها عبقر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في النعل والخف. ويقول خالف اليهود: فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرض كلها مسجد وطهور، فأيما رجل أدركته الصلاة فإنه معه مسجده وطهوره. وفي رواية: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي رواية: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في المقبرة أو المزبلة أو المجزرة أو قارعة الطريق أو فوق ظهر الكعبة أو بين القبور. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة، ولا تصلوا في أعطان الإبل. وكان أنس رضي الله عنه يقول: إنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة في مواضع الخشب والعذاب كأرض بابل ومدائن قوم لوط. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أسقى الحائط الذي يلقى فيه العذرة والنتن ثلاث مرات بالماء فصل فيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الصلاة في الحيطان يعني البساتين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الله تعالى جعل في بيت أحدكم من صلاته خيرا. وفي رواية: فلا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها، يعني لا تتخذوها كالقبور في ترك الصلاة فيها. قال أنس رضي الله عنه: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين في الكعبة بين العمودين اليمانيين عن يسار الداخل، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، والله أعلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومحبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق باللباس في الصلاة وبمكان الصلاة وما يصلى عليه، فقال فرع: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الملاءة أو الكساء، عليه بعضها وعلى بعض نسائه بعضها وهي حائض. ومن المعلوم في شرعنا المسون أن المرأة الحائض ليست بنجس، وأنه يوكل معها ويشرب معها إلى غير ذلك. وقد كان يبالغ جماعة من اليهود فلا يدخلون غرفة فيها حائض، ولا يأكلون مع حائض، ولا يشربون مع حائض، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما نهى عن اتيان زوجة الحائض، وأمر بشد الإزار، وحرم ما بين السرة والركبة، كما تقدم معنا بعض التفصيل في ذلك لأقوال العلماء. والمجمع عليه إذن ما قال الحق تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله وتعالى في علاه. فعندئذ لما رأى بعض الصحابة حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود في تعنتهم هذا، جاوز هو الحد، فقال: أفلا نجمعهن؟ وصوف تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. فالممنوع الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فهي مثل غيرها، كما أن الجنوب كذلك لا يكون نجس البدن، وإنما يكون عليه حدث بأمر اعتباري معنوي يحرم به عليه قراءة القرآن والمكث في المسجد، وما حرم أيضا على المحدث الحدث الأصغر، وليس أحد منهم بنجس في بدنه ولا في ثوبه وما إلى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي على البساط ما يبسط، وعلى الحصير وهو الغالب، وما يتخذ من خوص النخل، وعلى الفروة جلد الضان ونحوها المدبوغة، وعلى الخمرة من الخوص وهو مصلى ينسج من الخوص الذي هو أطراف ورق الأعواد النخل الخوص، وربما كان ينضحون له الحصير بالماء إذا سود من طول المكث، فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم مبينا بذلك بعده صلى الله عليه وسلم عن التنطع وعن المبالغة. وكثيرا ما صلى على الطين، وكان أكثر صلاته في مسجده الشريف على الطين، وقال عن ليلة القدر: إن أريت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، ولما جاء المطر وتخلل سقف مسجده والأرضية المسجد تراب، أصاب الماء التراب فسجد على الماء والطين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمر فيه سعة، يصلي على الخمرة، يصلي على البساط، يصلي على الفروة، يصلي على الطين، وليس في ذلك من حرج، وكل ما كان أقرب إلى التواضع والخضوع لله فذلك أولى. وهكذا ويكتشف الآن أيضا الأطباء فائدة السجود على الطين، وأن من أقوى الأدوية لإخراج الفائض من الكهرباء في جسد الإنسان إلى غير ذلك. ولكن الأصل في هذه الأمور متابعة بدر البدور صلى الله عليه وسلم، فهو الأعلم والأعرف، وهو مؤتمن الخالق الفاطر البديع المصور جل جلاله، الذي هو أعلم بخلقه وتكوينهم وتركيبهم وحسهم ومعناهم وظاهرهم وباطنهم جل جلاله وتعالى في علاه. فلا أحسن لأجسادهم ولا أرواحهم ولا حسهم ولا معناهم من أفعال محمد صلى الله عليه وسلم ومسلكه وحركاته وسكناته وطعامه وشرابه ولباسه، هو خير ما يكون لهذا الإنسان بجميع تكوينه جسدا وروحا وعقلا وذهنا ونفسا. الأحسن لهذا الإنسان ما قام به وعليه سيد بني آدم، سيد الأكوان، حبيب الرحمن محمد المرسل من قبل الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يصلي على حصير، قال الحصبة أعفر، الحصبة والسجود عليها يعفر الجبهة والأنف أكثر، ومشيرا إلى التواضع، وكأنه رأى من هذا تمسكا بالحصير وأن لا يصلي إلا عليه، فلفت نظره إلى أنك خذ نصيبك من وضع الجبهة على الحصبة وعلى التراب، فقالوا الحصبة وأعفار أحسن وأكثر تعفيرا لوجهك من هذا الحصير الذي أنت عليه، فيكون أكبر تواضعا، فيكون أرفع لقدرك وأحسن لمنزلتك عند ربك جل جلاله. كان عبد الله بن عمر يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي ويسجد على عبقري وهي البسطلة فيها النقوش، نسبت إلى بلد يقالها عبقر، قال عبقري نسبة إلى تلك البلد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وثبتنا على دربه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وجاء عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، يصلي عليه، يصلي وهو على أسماء مرتدي به صلى الله عليه وسلم ولابس له، وطرفه على أم المؤمنين. وتقول أيضا ميمونة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي على الخمرة كما جاء في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا يقول سيدنا أنس، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنسه ثم ينضحه ثم يأمر صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا. وما وقال وكان بساطهم من جريد النخل كما جاء في صحيح مسلم. يقول أيضا سيدنا أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قوموا فأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحت بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت وأنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم لتحل البركة في منزلهم وليتخذ العجوز هذا المكان الذي صلى الله عليه وسلم من بعده مصلى تصلي فيه، فيكون أبرك لها وأقرب للقبول عند ربها صلى الله عليه وسلم. بل قد صرح له بعض أصحابه أنه لما كبر وعجز وبعد عن المسجد يريد أن يأتي إلى بيته رسول الله فيصلي في مكان يتخذه من بعده مصلى، فقبل ذلك وسلم وجاء وقال أين تريد أن نصلي لك، وعين موضع فقام صلى فيه صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا أنه كثيرا ما يصلون معه جماعة في مثل الضحى وغيره من دون الفرائض ومن جملة النوافل، وفي الأمر سعة. كذلك جاء عن سيدنا أنس يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستحضر الحديث الذي ذكرناه وهو في البخاري، إني لا أستطيع الصلاة معك، كان رجل ضخما. قال فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعوا إلى منزله فبسط له حصير ونضع طرف الحصير صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجرود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يقول في هذه الرواية ما رأيته صلى إلا يومئذ، وغيره شاهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان عبد الله بن عمر يقول بصوت، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ما أبالي لو صليت على خمس تنافس، وهي شبه الوسائد توضع تفرش. وكان أنس رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في النعل والخف. يقول خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ومعلومة متصور الصلاة في الخف وفي النعل تحمل على ما إذا علم طهارته وكان في حال لائق وحالة لائقة بذلك. كان اليهود يستندون إلى أن الله لما أراد أن يناجي موسى عليه السلام أن يكلمه أمره بخلع النعل فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ألا تزال الآية تثبت أن من مظاهر الجلال والتعظيم لشؤون مخصوصة أن تخلع النعال. لذلك مع البيان أيضا في السنة أنه يمكن الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة وإذا كان يمكن أيضا أن يلوي ويعطف أصابع القدمين حتى يتم السجود على سبعة أعظام كما قال صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن كذلك فلا تصح الصلاة فيه على خلاف بين أهل العلم. ومن المعلوم أن الغالب أمره وحاله صلى الله عليه وسلم أنه ما يصلي إلا حافيا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر لنا حديث الأرض كلها مسجد وطهور فأيما رجل أدركته الصلاة فإن معه مسجده وطهوره. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأي مكان مخصص للغسل في رجل لكل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول نهاني جبريل عليه السلام أن أصلي في المقبرة أو المزبلة أو المجزرة أو قارعة الطريق أو فوق ظهر الكعبة أو بين القبور. يقول ما عسر عليه بهذا اللفظ. كان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة ولا تصلوا في أعطان الإبل. سواء. بعد ذلك قد يكون أيضا في الملاءة وغيرها شيء من الـ من الـ من التصاوير. فما ينبغي أن يكون أمام المصلي أيضا شيء من الصور ولا في لبسه. فيقول فيكره أن يكون أن تكون التصاوير أمامه لأجل أن يبعد عن التشبه بعبدة الأصنام. وكذلك إذا لم يكن أمامه شيء من التصاوير ولكن في البساط وإلا في الثوب فيقول لا الحنفية يكره للمصلي يصلي في ثوب فيه تماثيل. فيكره لبس ثوب فيه تماثيل أو يكون ذلك فوق رأسه أو بيده أو بحذائه أو عن يمينه أو محل سجود تمثال فهذا كله مكروه. فاختلفوا إذا كان تحت قدميه أو محل جلوسه أنه لا يسجد عليها وليست محل كرام واحترام فقيل لا يكره ذلك. وهكذا يقول الشافعية ذكر في أثناء المطالب قال يكره للمصلي أن يلبس ثوبا فيه تصوير أو يصلي إليه أو عليه سواء. ثم أنه ذكر لنا الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة يقول الحنفية تكره الصلاة في المقبرة وعليه الثوري والأوزاعي قالوا لأنها مظان النجاسة ولأجل البعد عن التشبه باليهود. قال الحنفية إلا إذا كان في المقبرة موضع عدة للصلاة ليس فيه قبر ولا نجاسة فلا بأس بذلك. يقول المالكية تجوز الصلاة بأي مقبرة كانت، عامرة أو دارسة منبوشة أم لا، للمسلمين أو لكفار تجوز الصلاة، ما رأوا بأسا في الصلاة في المقبرة. قال الشافعية إن كانت منبوشة فما تصح الصلاة فيها لأن ترابها مختلط بصديد الموتى، وإلا أن يفرش بساط نحوي يحول بينه وبين النجاسة، وإن كانت غير منبوشة فلا يضر الصلاة فيها. قال الحنابلة ما تصح صلاة في مقبرة، ما يضر قبر وقبرين لأنه ما يعم عد مقبرة، لكن إذا مجموعة ثلاثة فأكثر قبور وصارت محل مقبرة فكرهوا الصلاة في المقبرة، وقالوا بعدم صحتها. هذا كلام أهل الفقه فيما يتعلق بالصلاة في المقبرة. ومن المعلوم أن القبور الثلاثة لما أدخلوها في المسجد الشريف صار الناس يصلون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها بلا إنكار لأحد من عهد بقي فيه بعض الصحابة وبقي فيه سادة التابعين ومن بعدهم ومضوا على ذلك. ولما وسعوا المسجد ولما أمر الأمير بتكسير الحجر الشريفة وبكى الناس كثير يوم تكسير الحجر في عهد الحسن البصري، ويقول بدت أنهم تركوها ويرى الناس كيف عاش مني، كنت أدخلها فأمد يدي فتنال السقف، أنا السقف وعاش فيها صلى الله عليه وسلم. وقالوا فلم ترى المدينة أكثر بكاء بعد وفاته بعد يوم وفاته من يوم كسرت الحجر. لا إله إلا الله. وكذلك إذا كان الجنازة بيصلي عليها في المقبرة بيقولون لا بأس بذلك، وكهوها أيضا رواية عن الإمام أحمد وكذلك مذهب الحنفية، وفي قول يكره فهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. ومن المعلوم أنه صلى على بعض الموتى وفي قبورهم جاء إلى وسط المقبرة وصلى على ذلك الميت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا إشكال في من أراد أن يصلي على ميت قد قبر أن يقوم على قبره فيصلي عليه كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الحمام المكان موضع المعد للغسل، لما فيه من الشغل بغير الصلاة أو لأنه مكان قد تكشف فيه العورات أو يغفل فيه فلا يستحب ذلك، ولكن لا يحرم ولا تبطل الصلاة إذا صلى في الحمام من دون ما يلامس نجاسة. فليقوله جعلت الأرض مسجدا. وفي رواية عند الحنابلة كما قالوا في المقبرة أن الحمام والمقبرة سواء عندهم ما تصح الصلاة فيه ما تصح فيها الصلاة. وأما من كان حبس في حمامه وغير ذلك فيجب عليه أن يصلي باتفاق، يجب ما يجوز له يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول وكان أنس رضي الله عنه يقول إنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. كذلك المزبلة إذا كان فيها النجاسة فالصلاة لا تصح فيها، وإذا لم تكن بها نجاسة وإن صحت الصلاة عند الحنفية والشافعية مع الكراهة، ولم يذكر الكراهة المالكية إذا ظن أو جزم بالطهارة المكان الذي صلى فيه، فلا شيء عليه. والرواية أيضا عن الإمام أحمد كما يروى في المقبرة، فسوى بين المقبرة والمزبلة والحمام في الرواية عنه زين أنه ما تصح الصلاة فيه. في الرواية الثانية القول بالكراهة، وإذن هناك أماكن تكره الصلاة فيها كما أشار في الحديث يقول، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، الأماكن التي جرى عليها خسف أحد من الناس أو نزل بها العذاب كأرض بابل ومدائن قوم لوط. كان يقول إذا سقى الحائط الذي يلقى فيه، إذا سقي الحائط الذي يلقى فيه العذرة والنتن 3 مرات بالماء فصلي فيه، يعني صار طاهرا. وكان يحب الصلاة في البساتين، في الحيطان يعني البساتين، ويحب صلاة النافلة في البيوت، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن جعلوا في بيت أحدكم من صلاته خيرا. وهكذا لما بنى الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى بيته جعل الصلاة في كل غرفة من غرف البيت، قرأ ختمة وهو قائم في الصلاة في كل غرفة، وفي كل درجة من درجة البيت قرأ في الصلاة ختمة، فتنور البيت وصار البيت البيت الذي يقرأ في القرآن يترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض، لأن كثير من المسلمين من يوم بنى بيته ما حد ختم ختمة لا في غرفة ولا في غرفتين ولا حد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هجروا القرآن والعلم والسنن. فالله يحيي ما مات ويرد ما فات المؤمن المؤمنات. فأما أماكن الذين ظلموا أنفسهم وهلكهم الله فتكره الصلاة فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ولما مر على محل هلاك قوم ثمود في طريقه إلى تبوك تقنع بردائه وأسرع المشي حتى قطع المسافة المكان الذي نزل عليهم العذاب فيه، ثم وجد الصحابة قد استقوا من بير وعجنوا، فقال لهم لا تستقوا من بير القوم هؤلاء، هذه البير النبي صالح استقوا من تلك البير. قالوا إن يا رسول الله قد استقينا، قال أريقوه تروا، قالوا عجنا عجين، قال اطعموا الدواب اعطوه الدواب، تقولون واستقوا من بير النبي صالح، واستقوا من البير الثانية تحرزا من أماكن الغضب أماكن نزل فيها غضب، ويكره الوضوء من مائها، يكره الوضوء من مائها. لا إله إلا الله. فهكذا يقول الحنفية والشافعية، والرواية عند الحنابلة أن تكره الصلاة مع الصحة في مثل الطريق والحمام والمزبلة والمجزرة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة، وهكذا مع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلى في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام في معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله في السطح، جاء في رواية الترمذي، وقال الإسناد ليس بالقوي. وهكذا جاء أيضا الصلاة في الصحراء، وأن الصلاة في الصحراء 50 صلاة، وأنه إذا صلى المؤمن في الصحراء من دون أذان ولا إقامة صلى معه ملاكاه، فإذا أذن وقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة، في رواية صفان من الملائكة إذا صلى بأذان وإقامة. ولذا كان يغنم كثير من الصالحين في أثناء السفر إذا مر بالصحراء حضر وقت الصلاة يخرج فيصلي في الصحراء، يأذن ويقيم يصلي في الصحراء، لأنه ورد في ثوابها أحاديث مخصوصة حتى قالنا 50 صلاة، صلاة في الفلاح 50 صلاة، حتى اختلفوا في الانفراد في الفلاح والجماعة في العمران أيهما أفضل. نعم، يقولوا فلا تتخذوا قبور بيوتكم قبورا صلوا فيها، أي تتخذوها كالقبور من ترك الصلاة، لأن أكثر أكثر الأموات ما يؤذن لهم بالصلاة في قبورهم إلا من اختص الله تبارك وتعالى، كمثل الأنبياء وخواص من الناس، والبقية القبور ما شي فيها أي نوع من العبادة، قد طويت صحيفهم انتهى، ولكن يأذن الله لمن يشاء. فحتى قال الحديث صحيح، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وامررت على موسى يسري به وقام يصلي في قبره، ولما دفنوا ثابت البناني سقط على أحدهم بعض كيس له فيه النقود، رجعوا ففتح فوجده يصلي، يعني عشان لا يأخذ حقه يرد عليه، ورد عليه ورجع إلى عند أخته يقول ما كان يصنع أخوك إذا ماذا تصل عنه؟ قال له يحب أن أعرف عمله. قال لا، إيش هذا السؤال؟ ليش تجي لأن تسأل عنه؟ فلما قال أخبرها قال أما إذا قلت ذلك فإني أسمعه منذ 50 صلاة، منذ 50 سنة يتهجد في هذا المكان ويقول في دعائي اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعاءه، قال 50 سنة وكل ليلة يدعو أن الله، فأعطاه الله ذلك لا إله إلا الله لأنسه بالصلاة وما وجد فيها من اللذة، قال بغيت في قبري صلي لك. الله لا إله إلا الله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الكعبة بين العمودين اليمانيين عن يسار الدهر، عندما يدخل من باب الكعبة إلى الأمام فيواجه الجدار الغربي للكعبة الذي يقابل الباب، ويكون هناك بين عمودين كانا قائمين، بين عمودين اليمانيين عن يسار الداخل، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، ففيه الصلاة في جوف الكعبة. ولما طلبت السيدة عائشة أن تصلي في الكعبة ما أحب لها أن تزاحم الرجال، ولا أحب أن يمنع الرجال من أجل أم المؤمنين، فقال لها ادخل الحجر صلي في الحجر فإنه من الكعبة، قصرت بقريش النفقة فتركوه فصلي هناك فهو من الكعبة، أمرها أن تصلي في الحجر ونحو 6 أذرع من الحجر هي من عين الكعبة، قصرت النفقة بقريش فقصروها. رزقنا الله الاقتداء والاهتداء بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على دربه، أجعلنا في رداة المهتدين الشاربين من شربه، ووقانا به الأسوأ وصلح السر والنجوى، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.